يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية. حلقة اليوم بعنوان عصبية الأطفال أسبابها وعلاجها. عصبية الأطفال أسبابها وعلاجها. أتصور أنه من المشكلات الشائعة عند الأطفال، من أكثر المشكلات في الاستشارات النفسية اللي بتجيني عن عصبية الأطفال. إيه أسبابها؟ ليها أسباب عضوية؟ ليها أسباب تربوية؟ ليها أسباب أسرية؟ ليها أسباب نفسية؟ طب أعراضها إيه يا دكتور علشان نعرف نفرق بينها وبين الحاجات التانية؟ طب ممكن نعالجها إزاي؟ طب إحنا لينا دور كآباء في عصبية الأبناء؟ موضوع في غاية الأهمية، أرجو إن حضراتكم تركزوا معايا للنهاية في الموضوع. يعني المشكلات النفسية للأطفال والمشكلات السلوكية للأطفال بشكل عام، زي ما اتفقنا قبل كده، مشكلات أغلبها مكتسبة من البيئة، من الواقع الخارجي، وليست فطرية وليست موروثة. ربما في بعض المشكلات جانب بسيط وراثي، لكن أغلب المشكلات السلوكية والنفسية للأطفال مشكلات مكتسبة. وهنا بشرى لكل أب ولكل أم، طالما أن السلوك مكتسب إذن يمكن أن يعدل ويعالج. دي بشرة جميلة. طالما أن السلوك مكتسب فهو من الخارج، فهو جاي من البيئة، كنا بنتعامل بطريقة معينة، أكسبنا ابننا سلوك معين، لما نغير طريقتنا يتغير السلوك مباشرة، وده شيء طبعا طيب وجميل. يعني العصبية من ضمن المشكلات النفسية والسلوكية للأطفال، وهي مكتسب وليست فطرية وليست موروثة، إذن يمكن التخلص منها تماما. يعني العصبية والعنف والعناد وما شابه رسائل بيرسلها الطفل للأب وللأم، للمحيطين، انتبهوا، خدوا بالكم، في حاجة جوايا أنا مش قادر أوصلها بالكلام، ربما اللغة لا تسعفني الآن علشان أعبر ليكم عن اللي جوايا، لكن أنا بعبر بحركات تانية المفترض حضراتكم تاخدوا بالكم منها. فالطفل بيبعت رسالة لكل أب وأم من خلال عصبيته، بيعبر فيها عن مشاعره، عن أفكاره، عن وجداناته، عن آلامه، عن آماله، عن احتياجاته، عن اعتراضه، بيسجل اعتراضه بسلوك معين. علينا كآباء وأمهات إن إحنا نقرأ الرسالة اللي جاية لنا، نفتحها، نقراها، نفهمها، نشعر بيها، نستعد للرد عليها، ونتفهمها قبل الرد، وبعدين نشوف هنعمل إيه مع رسالة الطفل، أيا كانت عصبية أو عناد أو كذب أو سرقة أو ما شابه. المطمئن في الموضوع زي ما بقول لحضراتكم إن دي سلوكيات مكتسبة، والطفل إذن يمكن إن إحنا نلغيها، والطفل عنده قابلية للتعديل والتغيير، وده شيء مطمئن، ودي بشرة إن الطفل عنده قابلية للتعديل والتغيير، إنه ما فيش حاجة ممكن تثبت إلا إذا ما أخدناش بالنا وما كناش واعيين بيها تماما. يعني البشرة التانية والمطمئن إن كل طفل جواه طفل جميل، جواه طفل مبدع، بس أنا محتاج حضرتك تقلع النظارة، مش عايز أقول السودة، وتلبس نظارة واقعية، ومش هقولك وردي كمان، نظارة واقعية تشوف ابنك على حقيقته. كل طفل جواه طفل جميل وطفل مبدع، كل طفل يتمنى أن ينجح، يتمنى أن يكون سعيد، يتمنى أن يكون متقبل، يتمنى أن يكون محبوب، ولكن يفتقد للمهارات اللي من خلالها يكون كده، ويفتقد لحد يساعده على كده، وأحيانا حد يساعده على العكس كده. علشان كده محتاج حضراتكم نحاول بقدر المستطاع نكون إحنا اللي هيساعد طفلنا على إن هو يتطور، يتغير، يتعدل سلوكه، ينجح، يكون سعيد، يكون متقبل، يكون محبوب، لأن دي رغبة جواه، محتاج بس حد يساعده عليها علشان يوصل لها. يعني طبعا بقول لحضراتكم دايما إنه نحن من نصنع سلوكيات أبنائنا، نحن من نصنع العصبية لدى أبنائنا. يعني أنت تصنع الطفل العصبي، هو صناعتك، هي بضاعتك، ردت إليك، تصنعه بشخصيتك، تصنعه بطباعك، تصنعه بأسلوب تربيتك. ودايما أقول لحضراتكم أرني طفلك أقول لك من أنت، وبعدين أقول لك قل لي ما هو أسلوبك في التربية، أتوقع من سيكون ابنك. فالأطفال مرآة المجتمع، ولذلك لابد أن إحنا إن شاء الله النهاردة هساعد حضراتكم أن إحنا نتخلص من العصبية عند الأولاد والعصبية عند نفسنا. إحنا الأول كآباء وأمهات المفترض نتخلص الأول، زي ما بقول لحضراتكم دايما الأصل قبل الصورة، دايما الشيء قبل الظل بتاع الشيء، لأن الظل بيتحرك مع الأصل، فالمفترض أن أنا أغير الأصل ما غيرش الظل. فإحنا الأصل أحيانا في الموضوع. يعني ليه بقى؟ لأنه ليه بقول لحضراتكم عايزين بكل ما أتينا من قوة إن شاء الله نغير ونعدل عصبية الأولاد، علشان ما تصبحش سمة ذات دوام نسبي عنده، علشان ما تبقاش موجودة معه على طول. أصلا النهاردة طفل عصبي، بكرة هيبقى مراهق عصبي، بعديه هيبقى شاب عصبي، بعديه هيبقى رجل عصبي وزوج عصبي، وبالتالي هتستمر العصبية في أولاده وبعدين في أحفاده، وهلم جرة، وهتستمر سلسلة العصبية متعاقبة في الأجيال بشكل يعني متوارث، واحتمال يسموها عيلة العصبيين كمان، ويقول لك دي عيلة سخنة، يقول لك دي عيلة مش طايقة نفسها. أتصور أنه تقريبا واحد من العيلة دي مرة اشترى قطعة قماش وبرح بيها لترزي، بيقول له أنا عايزك تفصل لي دي جلابية، وبيتكلم معاه بعصبية وبتوتر، ويقول له أنا عايزك تفصل لي دي جلابية، بس أهم حاجة أنك أنت ما تعملهاش طويلة علشان ما تكعبلنيش، ولا تعملها الكمام يعني طويل علشان ما تخنقنيش وما تضايقنيش، وما تعمليش الرقبة ضيقة علشان ما تخنق، وقال لك هات مش مفصلة. ده العصبي ليه بيبقى متردد، مش قادر ياخد قرار، بيخطأ كتير، بتضيع عليه فرص كتير جدا جدا. واعتقد انه هو نفس الشخص العصبي اللي لما يعني، واي عصبي احيانا يعني لما بيبقى ماشي ويتخبط يقول احسن لنفسه أحسن، هو عصبي حتى على نفسه وما بالك على الآخرين. وطبعا العصبية يا أخوانا عند الكبار، عند الأب وعند الأم، عند أي حد كبير، مش دلالة قوة إطلاقا، دي دلالة ضعف، دي دلالة في مشكلة ما نفسية موجودة بشكل أو بآخر، في دلالة ضعف ثقة بالنفس موجودة عنده. زي ما بقول لحضرتكم مش دلالة قوة، دي دلالة ضعف. وفي الحديث ليس القوي بالسرعة ولكن القوي من ملك نفسه وقت الغضب. القوي هو اللي بيتحكم في نفسه، لكن الضعيف أسهل شيء إن إحنا نتعصب، أسهل شيء إن إحنا ما نتحكمش في نفسنا. ولذلك بقول لحضرتك لما تكون حضرتك داخل في طريق وفي عربية مسرعة، تقدر تقف ولا تمشي قدام العربية؟ لا يا دكتور هودي نفسي في، لا لازم أقف. الله، إشمعنى قدرت تتحكم هنا؟ إشمعنى قدرت تقف هنا وما قدرتش تقف في العصبية؟ أصل يا دكتور دي مسألة حياة وموت. طب ما مسألة برضو عصبيتك على ابنك وعصبيتك على زوجتك، دي مسألة برضو حياة وموت على المستوى النفسي، ولا هم مش غاليين عندك زي حياتك يعني؟ فخد بالك تماما انك انت تقدر تتحكم، لان اي حد يقدر يقول نفسه انا اقدر اتحكم في عصبيتي، اقدر اتحكم، لكن ما اقدرش اتحكم يا دكتور اصلا انا اتولدت كده واصلا انا هستمر كده، خلاص يبقى ما هيقش نفسه، يبقى ما استعدش، يبقى مش عايز يبذل اي جهد انه يتخلص من عصبيته، وبالتالي هتنعكس عصبيته دي على زوجته وعلى اولاده. يعني طيب يا دكتور أنا ابني بيعمل مشكلات، بس هل هو فعلا عصبي ولا مش عصبي؟ هل العصبية دي ليها سمات أقدر أتعرف من خلالها على الطفل العصبي؟ في أعراض للعصبية، في أعراض جسمية بتشوفها على مستوى جسمه يعني، وفي أعراض نفسية هتشوف هو بيعمل، وفي أعراض أحيانا عقلية كده. من الأعراض الجسمية للطفل العصبي مش هتطلع بس في نرفزة وعصبية واستثار، لا لا لا، هتطلع كمان في لزمات عصبية أحيانا، وهتطلع في حركات بالجسد زي ما بقول لحضرتك، لأن المشكلة فاقت الطفل وما عندوش قدرة لغوية على التعبير، وبالتالي الجسم قال للنفس والعقل أنا هشيل معك الشيلة، إذا ما كنتش عارف تعبر ومحدش هيفهمك أنا هعبر بجسمي، أنا هخفف التوتر عندي، أده عرض من ضمن أعراض العصبية. وفي نفس الوقت احتمال توصل للآخر رسالة إن أنا متضايق، إن أنا يعني بعترض على بعض السلوكيات. يعني من الأعراض الجسمية في الطفل العصبي رمش العين، بتلاقي فيه حركات برمش العين مستمرة يعني، وحنا نهز الكتف اليمين بصفة خاصة يمكن أكتر يعني، خلاص برضو بتبقى لازمة عصبية، وتلاقي في مص الأصابع اللي حضراتكم بتسألوا عنه كتير، دي لازمة أو عرض من ضمن أعراض العصبية. عايزين نشوف إيه أسبابه، وعايزين نشوف إيه علاج كل الظواهر دي العصبية. يعني مشكلة نفسية سلوكية للطفل كبيرة لكن جواها أعراض كتيرة جدا، ممكن تقول أنا ابني مش عصبي يا دكتور بس بيعمل العرض ده، فهو جزء من كل، يبقى إذن جزء عنده جزء من العصبية. حالا يعني الطفل عصبي برضو بتلاقيه بيحرك دماغه بشكل معين في لازمة معينة في رأسه يعني، وحانا يعني بيعمل حك فروة الرأس كده يعني، ليه لازمة معينة وليه حركة معينة يكررها بشكل مستمر لما بيتعصب، وارتبط شرطيا توتره بالفعل ده والسلوك ده، فارتبط شرطيا فبقى كل ما يتوتر يزيد الفعل ده. وحانا يلعب في شعره الولد أو البنت طبعا، انت تلاقي واحد قاعد عمال يهز برجله على طول يوترك، اسكت، هو من جواه عصبي ومع ذلك الجسم بيعبر عن حاله العصبيه والتوتر اللي هو فيها. تلاقي في حد برضه يحرك الانف كثيرا يعني، ده برضه من ضمن اعراض العصبيه، و اراده الضوافر. تلاقي في حد طالما هو قاعد طفل واحيانا كبير قاعد حاطط صباعه في بقه وعمال يقرقط ضوافره، دي برضه عرض من ضمن اعراض العصبيه وعرض من ضمن اعراض الايه القلق بشكل عام. تلاقي واحد عنده العض يعض اخواته يعض والدته يعض كل اللي حواليه، ده طفل عصبي برضه، وتلاقي عض الالام وما سيبش استيكه في الم، وفي نفس الوقت كل الحاجات البلاستيك والكلام ده كله برضه من ضمن اعراض العصبيه. تلاقي برضه من ضمن اعراض العصبيه في اعراض نفسيه بنسميها اعراض نفسيه او انفعاليه، بتعبر هنا بقى عن الانفعال بشكل نفسي، بتاخد الشكل النفسي مش الشكل الجسمي يعني. تلاقي مش مستقر، مش قاعد على بعضه، تلاقيه سهل الاستثاره، اي حد يستثيره، اي حد اي شيء اي فعل، ويقول لك الولد مش طايق نفسه، ما اعرفش بيخانق دبان وشه الولد، ما اعرفش يعني، برضو ده عرض من ضمن اعراض العصبيه. تلاقي بكاء، طفل بكاء عنده كثره بكاء، بيبكي كتير دايما على كل حاجه بيبكي، اذا هو برضو متوتر داخليا وفي حاله من حالات العصبيه عنده يعني. تلاقيه يسور ويغضب لاتفه الاسباب، لاي سبب من الاسباب. وبعدين الحركات الهستيريه المعروفه بالنسبه للاولاد العصبيين، يفضل يخبط على الارض ويخبط دماغه في الحيط ويفضل يدب علشان ننتبه ليه، وتلاقيه كثير الشجار مع اخواته جوه البيت ومع زمايله في المدرسه، وتلاقيه دايما السمت اللي عنده احيانا يقول طلباته بصوت عالي، وتلاقيه دايما يصرخ على طول في كل طلباته يعني، واحيانا يضرب عن الطعام برضو كاحد اعراض العصبيه اللي بيضغط علينا بيها يعني. وتلاقيه عقله أحيانا في شرود للذهن، وتلاقي فيه سرحان، وتلاقي فيه نقص في الانتباه، كل دي من أعراض العصبية. طيب ليه يا دكتور الولد ممكن يوصل لحالة زي ده؟ طفل يا دكتور، جاب كل ده منين؟ ده سنتين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة، كل الكلام ده لحق يجيبه منين؟ مننا؟ من برة؟ من جوة؟ منين؟ تعال نتعرف مع بعض على أسباب العصبية عند الأطفال. أسباب العصبية هقسمها لحضرتك لأسباب عضوية خاصة بجسمه، وأسباب أسرية خاصة بحضراتكم كأب وأم، وبيئة أسرية وجد وجدة الأسرة اللي هو عايش فيها تمام، وأسباب تربوية خاصة بطريقة تربيتنا، وأسباب نفسية خاصة بحاجة جواه هو عايز يوصلها لنا، رسالة عايز يوصلها لنا، علينا إن احنا نقراها كويس، نفتحها نقراها نفهمها نرد عليها نحس بيها نتعايش مع الطفل يعني. من ضمن الأسباب العضوية اللي ممكن تخلي فيه طفل يعني عصبي، زادت إفراز الغدة الدرقية، زادت نشاط الغدة الدرقية. برضو أحيانا يبقى فيه مشكلة عنده في نقص الحديد أو فقر دم، دي برضو من ضمن الأسباب العضوية. تلاقي الطفل أساسا بينام متأخر، ودي مشكلة المشاكل. يقول لك يا دكتور أصله يعني ندخل الساعة واحدة مش عايز ينام، اتنين مش عايز ينام، تلاتة مش عايز ينام. طب وحضراتكم؟ لا يعني الاب لسه راجع من الشغل فاتح التلفزيون، وبعدين الام لسه في المطبخ والشقه كلها منوره والطفل عايز ينام، وقوم علشان عندك مدرسه الساعه 6 الصبح. طب هو لا يعرف الساعه 1 ولا 2 ولا 6 ولا عنده ادراك للزمن دلوقتي، هو عايز كل النور خلاص مطفي، وفي نفس الوقت التلفزيون والمطبخ وكل حاجه نشطب، وبعدين ناخد مراسم للنوم، وفي استعداد وفي قصه وفي فرش معين، كل ده استعداد للنوم ينام. لو 10 هينام ومش هيقول لك الوقت متاخر او مش هيهرب منك من النوم. لما يبقى في اضطراب عند الولد في النوم واحنا اللي بنجيبه احيانا، ده يؤثر على الجهاز العصبي للطفل ويخليه برضه طفل عصبي يعني. احيانا بيبقى فيه ممكن كمان برسم المخ يبان لنا نشاط كهربائي زايد في المخ، واحيانا يبقى في حاله من نوبات الصرع الصغرى او حالات الصرع يعني. الامساك المزمن برضه يعمل عصبيه. انا عايز الامهات بس يقروا اولادهم ويذاكروهم وياخدوا بالهم منهم كويس قوي خاصه في حاله العصبيه، ويحاولوا يفكروا ويبحثوا عن الاسباب العضويه، وهنتكلم برضه عن باقي الاسباب. يبقى في مشكله في الهضم عند الولد، سوء هضم، احيانا يبقى فيه مشكلات في النطق والكلام، خاصه لو واحد سخر منه او واحد اتريق عليه او ما شابه، الولد في الحاله دي يتعصب جدا لان هو عنده مشكله وعاجز ان هو يحلها غصب عنه. يعني احيانا يبقى فيه ديدان مثلا، واحيانا يبقى الطفل اللي عنده تبول لا ارادي متزامن مع التبول الارادي شعور بالعصبيه لانه حاسس بالخزي وحاسس بان هو اقل من غيره، فبالتالي بيخرج ده بشكل عصبي يعني. طيب دورنا ايه بقى كاب وام؟ لينا دور يا دكتور، طبعا ده لحضراتكم الدور الاكبر كاب وام الولد. ابني عصبي يا دكتور وهو عصبي وهو بيعمل، ما انا قلت لحضرتك قبل كده ان حضرتك بتشير اليه باصبع الاتهام صباع واحد، لكن خد بالك ان في 3-4 صوابع بتشير لحضرتك وللام وللاسباب المحيطه بيكم. يا دكتور ده هو اللي، استنى بس، طب لو تربى في بيت تاني مع اب وام تانيين كان هيطلع بنفس السمات؟ لا يا دكتور. طب قول لنا ايه اللي احنا ممكن نكون بنقع فيه؟ يعني الصراعات اللي بين حضرتك وبين الزوجه تنعكس على الطفل. طفل ابنك ده مش قاعد في البيت كيان ملوش معنى، لا ده كيان بيحس وبيشعر وجواه ترمومتر دقيق لقياس درجة حرارة الحب، وجواه أجهزة حساسة جدا لكل الاضطرابات اللي موجودة بين الأب والأم واللي موجودة حواليه. طفل ده بيلاحظ ويراقب ويسمع ويبصر ويفهم ويشعر وبيخاف وبيقلق من كل الصراعات دي. أصل الصراع بالنسبة لكم أنتم فاهمينه، لكن بالنسبة له ملوش آخر. خيال الطفل واسع جدا، خاصة من 2-6، من سن 2-6، فبالتالي لما بتتخنقوا هو بيتصور الموضوع لغاية النهاية، بيبقى فاقد الأمن وقتها، فبالتالي بيعبر عن إحساسه النفسي ده بالعصبية. الانفصال طبعا بغير الطلاق، يعني الانفصال بين الزوجين بيدركوا الولد. الانفصال سواء داخل البيت ما بيتكلموش مع بعض كل واحد في أوضة، عايشين تحت سقف واحد لكن كل واحد في جزيرة منعزلة، أو هم منفصلين الأم تغضب وتروح عند والدتها أو الأب يسيب البيت يروح فين، الانفصال ده برضو بيؤثر على الأبناء تأثير كبير جدا جدا، لأن هو أنتم مدركين حجم الموضوع ونهاية الموضوع ممكن تبقى فين، لكن هو ما يدركش ده، هو متصور أنه خلاص تم الانفصال وتم الطلاق وهو مش عارف بعد كده يروح فين، وهو بيعبر عن ده بعصبيته زي ما قلت لحضرتك قبل كده، هو صعبان عليه يجي مع الأم الضعيفة ولا يجي مع الأب القوي وقت الخلافات، فهو بيبقى محتار يعني. ولو جه مع واحد ضد التاني برضه بيحس بالذنب لأنه بيحب التاني، فما تدهسوش الأولاد بينكم. الطلاق خاصة لو الطلاق كان بغير تسريح بغير إحسان يعني بتبقى مشكلة الحقيقة، خاصة لو الأب بيهدم الأم جوه الولد، ولو الأم بتهدم الأب جوه الولد. وقلت لحضرتك إن الشخصية الإنسانية بتبنى على عمودين أساسيين أب وأم، بيبنى الأولاد على جناحين، جناحي الطائر والطفل فوق، لو جناح منهم وقع ويوقع التاني بتبقى فيه مشكلة. ولذلك لما بيبقى فيه طلاق إن كان يعني لازم نراعي تماما الأطفال. خلاص تسريح بإحسان وذنب الأطفال دول إيه؟ وقلت لحضرتك قبل كده إنه أي ضربة بتوجهها للآخر الطفل في النص هو اللي بيتلقفها قبل ما بتوصل للآخر يعني. طيب يا دكتور شخصيتنا إحنا كأباء وأبناء وأمهات يعني بتنعكس على الأولاد وممكن تؤثر فيه وممكن تخلي طفل عصبي؟ طبعا الأبناء العصبيين بينتموا لأباء عصبيين في الغالب. الأب العصبي بيعلم أولاده العصبية، الأم العصبية بتعلم أولادها وبناتها. لما بقول الولد يعني الولد والبنت، الأباء العصبيين بيعلموا الأولاد العصبية. المشكلة بقى لو كان، لو تقابل قدرا يعني الأب عصبي والأم عصبية، أعتقد هيعملوا كوكتيل عصبية محصر وهيخلفوا كده نماذج مصغرة للعصبية تمشي على قدمين يعني. كوكتيل عصبية من الأولاد يعني خطير جدا جدا. يقول لك كان في الحقيقة برضو راجل عصبي جدا اتجوز برضو واحدة عصبية جدا، قدر ان تقابلوا شخصيات عصبية اتقابلوا مع بعض، والزوجة حامل وهتوضع، الدكتورة جات وهي أثناء الولادة هتشد العيل قال لها اوعي أنا طالع سيبيني أنا محدش يمسكني. الولد ما شاء الله طلع صاعد واعد عصبي في الأساس، لأنه أنا قلت لك من أثناء فترة الحمل، ولسه هقول لك برضو التأثير اللي بيبقى إزاي على الطفل العصبي يعني. طيب حين بيبقى فيه أسباب تربوية يعني، إحنا يا دكتور برضو السبب في الموضوع ده مش مجرد شخصياتنا، طريقتنا وأسلوبنا في تربية ابننا هو اللي ممكن يوصله للعصبية والأعراض العصبية دي كلها. آه طبعا. زي يا دكتور زي ما بقول لحضرتك دايما القسوة الزايدة على الولد، التعذيب، الضرب، النقد، التوبيخ، التجريح طول النهار، خاصة قدام زمايله أو قدام إخواته، يعني ماذا تنتظر حضرتك من طفل بيضرب بسلك كهرباء؟ ماذا تنتظر حضرتك من طفل بيتكهرب وتلسع بالنار؟ ماذا تنتظروا حضراتكم من طفل بتخلع هدومه وبيزحف في عز الشتاء على البلاط؟ تنتظروا ايه من طفل ابوه وامه كل وقت بيسمبوا بدنه بكلام نازل عليه زي الصواريخ من قاعدة الاب والام، يوجهوا الصاروخ على دماغ الولد، على راس الولد، ويصيبه في ام رأسه، صواريخ نفسية، صواريخ كلامية، صواريخ نقد تطلع من قاعدة الام والاب وتقع باحتراف، واحنا محترفين في دي بالتحديد، يعني انه النقد والتوبيخ والتجريح تطلع مننا الكلام على دماغ الولد على طول. طبعا ده يؤثر في نفسيته، ولا شك انه حينهار، وتعبر العصبية عن هذا العدوان، فبيعمل له عدوان مضاد. يعني ابسط شيء انت محتاج بعد كل ده انه الطفل ما يبقاش عصبي، ده ابسط شيء انه يكون عصبي، دي اقل حاجة، يعني اقل خدمة يعملها مع حضرتك انه الطفل يطلع لك طفل عصبي يعني، ويثور داخليا ويبقى زي الزلزال، وممكن الزلزال ده يوقع بعض الحاجات، الادوار اللي فيه، بعض يعني الانتباه، التركيز، الطاقة النفسية اللي بتهدم من خلال الزلزال ده. ولما الغضب يزيد عليه او لما العدوان يزيد عليه يتحول الزلزال ده لبركان، البركان ده تخرج منه الحمم البركانية على هيئة اعراض عصبية. فالاعراض العصبية احيانا تبقى حمم بركانية طلع. طب مين اشعل هذا البركان؟ مين اللي حرك هذا البركان؟ مين اللي اشعل الثورة الداخلية داخل الابن؟ اتصور انه مش بره، ده من جوه البيت، لانه مش هو عايش مع حضراتكم، مش عايش مع حد تاني يعني. احيانا ان ده الولد تدليل زايد، زي ما بقول دايما نشبع له كل رغباته وما نخليهوش يتحمل شيء من الصبر او الاحباط. كل رغباته ملباة اولا باول، حتى لما بيغلط ما فيش اي نوع من انواع العقاب على الاطلاق، الولد ده انا احميه ومحدش يجي جنبه خالص يعني. وبالتالي لما ما يقدرش، لما ما يكونش صبور، ولا ما يقدرش يتحمل قدر من الاحباط، ولما ترفض ليه اي رغبه، يبقى ماشي معاك، بابا انا عايز كذا، ماما عايزه كذا، اه حبيبي ثواني اجيب لك، وجوه البيت 3 بالليل، بابا عايز كذا، حبيبي اجيب لك، في وقت من الاوقات حضرتك مش هتقدر، حتى لو عايز تعمل كده غصب عنك مش هتقدر، هتبقى فوق مستواك المادي، هتبقى حاجه مش متوفره دلوقتي، هتلاقي الولد مش متعود على ان هو ترفض ليه اي رغبه، هيثور داخليا وهيتعصب جدا، وهيبقى يعني عدوان، لان هو شعر بالاضطهاد، هو حاسس ان حضرتك دلوقتي بتكرهه، لان حضرتك دايما كنت بتدلل تدليل زايد، فهو شعر دلوقتي بالاضطهاد، والمشكله ان حضرتك هتحوله لشخص اناني، هيبقى أناني متمركز حوالين ذاته مش متمركز حوالين الآخرين، هيعيش لذاته وللذاته، هيعيش لذاته مش للآخرين وللذاته هو، ومش هيتحمل أي عقاب بعد كده، لا في مدرسة ولا في شارع ولا في حياته كلها. فأسهل شيء بالنسبة له إن هو يبقى عصبي، عصبي النهاردة بالتخبيط جوه البيت، عصبي بكرة في المدرسة بالهروب وإن هو يرفض الواجب، عصبي بعد كده في يعني حتى لغايه لما يتجوز وعصبي برضه ويسيب البيت، لان هو ده الحل اللي موجود عنده، هو ما تحملش مسؤوليه منه وهو صغير يعني. احيانا برضه نحمي اطفالنا حمايه زايده وما نخليهمش يعملوا كل حاجه، واحنا الحقيقه نتبرع بالنيابه عنهم ان احنا نعمل لهم كل حاجه. اوعى يا حماده يا حبيبي تعمل حاجه، لا 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 لا، وانت اوعى تدخلي المطبخ، اوعى تشيلي حاجه، اوعى يا حبيبي تنظم سريرك ولا تنظم، لا لا لا، بص انا هعمل لك كل حاجه. واحيانا مش عايز اقول معذورات او مش قادر، حضراتكم تقدروا تقولوا معايا، لما يكون احيانا الام غصب عنها، بس برضو غلط من اشفاقك على ابنك، قله اشفاقك عليه، لان الدنيا كلها مش هتبقى زي البيت. زي ما بقول لحضراتكم يا دكتور اصلا انا بحميه من الهواء الطاير، بقول لحضرتك دايما بره فيه هواء طاير، لا فيه زعابيب. فالام احيانا تحميه حمايه زايده، خاصه لو طفل وحيد او طفل جه متاخر يا دكتور بعد فتره من الزواج، فاحنا مستنيين، فهنعمل له كل حاجه، هيبقى سيد البيت. او طفل دكتور يعني مريض، او طفل ولد على بنات او بنت على اولاد، او طفل جالنا يا دكتور وانا مش قادر اخلف تاني، او طفل جالنا يا دكتور على كبر، وبالتالي احنا يعني قلقانين حاسين ان احنا مش هنكمل معاه، فبالتالي لازم نديله كل حب وكل اهتمام وكل حمايه زايده لا ده احنا يا اختي بنأذيه، ده احنا هنخليه طفل عصبي، لان انا بقول لحضرتك ان هو بعد كده مش هيبقى عارف يعمل اي حاجه في حياته، مش قادر يتعامل مع الاطفال، ما عندوش فن التواصل، مش قادر يتكيف مع الاخرين، لانه كان جوه البيت بيئه حمايه فوق الوصف. لما يطلع بره مش هيلاقي حضرتك ماشيه معاه 24 ساعه في كل مكان، مش هيبقى في كل مكان ام حاميه واب حامي بهذا الشكل، وبالتالي يحس ان هو عاجز عن التصرف، عاجز عن التكيف مع الآخرين، وافتقد لمهارات التوافق مع الآخرين ومهارات التواصل، وبالتالي السلوك اللي هيعمله على طول العصبية والنرفزة. برضو أحيانا يعني بنحرم الأولاد سواء بشكل معنوي أو بشكل مادي، فالولد بشكل معنوي يبقى متوتر ومتضايق جدا، اشمعنى يا بابا كل الأولاد يعني باباهم ومامتهم بيحبوهم واشمعنى أنا كده؟ وأحيانا لما الأب بيسافر أو بيغيب كتير عن البيت، واحيانا لما نحرم الولد من مصروف او من شيء مادي وبالتالي يقارن نفسه بالاولاد في المدرسه، وبالتالي يحس انه قليل جدا فيتعصب على الاولاد ويضربه ويرجع يضرب اللي موجودين برضو في البيت. يعني احيانا احنا من غير ما ناخد بالنا نهمل الولد، نهمل رغباته، نهمل حاجاته، وبالتالي اهمالنا ليه ده يخليه يبقى حاسس بانه لا شيء، حاسس انه كيان صفر، حاسس انه غير موجود. وخاصة لو في طفل صغير ولد أخوه يسحب البساط من تحتيه ويحسسه أنه ملك غير متواجد على العرش، وبالتالي زي ما بقول دايما يحارب بكل ما أوتي من قوة علشان يرجع العرش المفقود بعصبيته بنرفزته. الإهمال ده هيحسسه أنه هو لا أنا ولا شيء، لكن لازم أكون شيء، لازم أوريهم أنا مين، بعصبيتي بيلفت نظرنا بيجذب انتباهنا عايز يقول لنا أنه موجود في وسطينا يبقى إذن إحنا ما نهملوش، لأنه هو في النهاية هيجيبنا فإحنا نروح له بدل ما يجيبنا. يعني أحيانا برضو أسلوب تربيتنا يبقى خطأ في إيه؟ نحن يبقى فيما يسمى بالتذبذب في المعاملة وعدم الاتساق في المعاملة، بمعنى أنه الأب بيقول حاجة والأم تقول عكس الحاجة بيقولها الأب، وأحيانا الأب بيقول تعليمات معينة والأم أحيانا تخرق التعليمات دي والقانون ده، لأنه الأب والأم بنسبة قانون بالنسبة للإب بيقول الصح والغلط ولا يجوز أن حد يخرق القانون ده، فبالتالي الاثنين يعني يشتغلوا ضد بعض والولد محتار في النص. أحيانا الأب والأم يتفقوا كويس قوي، جميل، أسلوب رائع أنكم تتفقوا على أسلوب تربوي واحد، ولكن يا دكتور احنا عايشين الحقيقة في وسط بيت عيلة والجد والجدة الحقيقة عز الولد ولد الولد يا دكتور بقى، فهو بينزل عند جدته وعند يعني جده كتير، وبالتالي بيدللوه تدليل زايد، انتم اللي هتبقوا وحشين لانه انتم مش هتعملوا كده، وبالتالي بيلاقي كل الحب والحنان هناك، وهنا بيلاقي لا في عقاب ويلاقي في قوانين وفي حزم وفي هتبقوا بالنسبة له مكروهين. علشان كده لازم توحدوا اسلوب المعاملة بين الاب والام وبين الجد والجدة، كلكم تقعدوا مع بعض، الولد في الاخر هيبقى محتار، طب ما ترسوا على بر انتم عصبتوني، قولوا لي على حاجة واحدة امشي عليها، ده انتم بتقولوا على حاجة وتنقضوها، فانا مش عارف اسمع كلام مين، مش سامع كلام حد خالص بقى، لما تتفقوا ولو ما اتفقتوش خليني انا كده براحتي وفرصة. يعني احيانا برضو اسلوبنا يبقى فيه شيء من التسلط والسيطره والقهر على الولد، قائمه ممنوعات لا تفعل كذا ولا تفعل كذا ولا تفعل كذا، واحيانا نتدخل في شؤونه فيحس انه مخنوق ويعبر لك عن ده حتى لو كان طفل او كان كبير، يعني ما نديلوش اي حريه في اختيار لبسه، في اختيار لعبته، في اختيار كذا، في اختيار كذا، فحس انه في امهات كده وفي اباء كده هم حاطين نفسهم مكان الولد ومش مخلين الولد يختار اي حاجه ومش مدينه اي قدر من الحريه انه يعمل اي حاجه في اي حاجه، تمام، حتى لون شنطته حتى كذا، احنا اللي نختار لك كل حاجة، انت حبيبي ما تعرفش، انت ما تفهمش، وطبعا الطفل اذكى مما نتصور، فهم كل حاجة. يعني احيانا من غير ما الاب والام ياخدوا بالهم يفرقوا بين الولد والبنت، بين الولد والبنت، اصله الولد احسن من البنت والولد ما عرفش كذا، طبعا ده كلام غلط وشرعا غلط، تمام، واحيانا يفرق ما بين ولد شكله يعني وسيم والتاني اقل، واحيانا يقول قدام الاولاد ده انت غبي لكن اخوك ذكي جدا، واحيانا نفرق بينهم ده انت كسلان بس اخوك نشيط جدا. كل المقارنات السلبيه اللي بتحطم اولادنا دي بتخلي الطفل اللي هو بيقارن مقارنه سلبيه اللي واقع عليه العدوان والاضطهاد هنا لازم يكون عصبي ولازم يضرب اخوه يقتص منه، انت اللي دايما محبوب وانت اللي دايما متقبل وسايبني انا ورا، لا ده انا لازم دلوقتي اتخلص، يعني احاول بقدر المستطاع يعني أفرغ فيك العدوان اللي جاي عليا، فأنا هنقل العدوان ده ليك. يعني عايزة تعرفي حضرتك ابنك شايفك ازاي، عايزين تعرفوا أولادكم شايفينكم ازاي، أقول لكم على طريقتين وطلعوا أجندة برنامج فن التربية بقى. ما احنا اتفقنا لازم يكون في أجندة علشان نقدر ندون الحاجات دي. قيدوا العلم بالكتابة. عايز تعرف حضرتك وعايزين تعرفوا أولادكم شايفينكم إزاي. أصله أحيانا المشكلة إن أنا متصور إن ابني شايفني زي ما أنا شايف. أنا شايف إنه بيحبني. من قالك؟ المهم إدراكه هو. المهم هو شايف إيه، مش المهم أنت شايف إيه. وعلشان تعرف عايز حضرتك تجيب كده تحاول صورة فيها أب وأم وعدد أفراد أسرتك، يعني ولد وبنت ولدين. تجيب أب وأم إن شاء الله حتى تقطعهم وتمنتجهم كده، وتقول للولد أنا عايزك يا حبيبي دلوقتي تحاول تحكي لي قصة عن الصورة دي، وبعد ما يخلص هتسأله إيه رأيك في الرجل ده، إيه رأيك في الست دي، إيه رأيك فيهم. وبعدين هو الولد ده بيفكر في إيه، والولد ده راضي عن معاملة والده ووالدته ليه ولا مش راضي. طب مشاعره إيه، حزينة ولا يعني هو حزين ولا سعيد، مبسوط ولا مش مبسوط معاهم. الولد هيتوحد ويتقمص هنا بقى شخصية الولد الصغير، وفي نفس الوقت هيسقط مشاعره وانفعالاته بشكل غير مباشر. مش هخاف دلوقتي خلاص، ده بيتكلم عن صورة مش عنكم خلاص. وبالتالي هيشوف الأب هنا هو الأب بتاعه، هيشوف الأم هنا هي أمه، هيشوف البنت دي أخته، هيشوف نفسه في صورة، وبالتالي هيعبر عن كل اللي جواه بمنتهى البساطة، وهيكتب كل الكلام ده. وعلى حضرتك إنك أنت تقرأ الكلام ده كويس، الكلام ده كويس قوي، تذكره كويس قوي، تفهم المشاعر دي كويس قوي، وتتعامل معاها بشيء من يعني الفهم والإحساس العميق. يعني أقول لحضرتك على طريقة تانية. طيب المرة دي هقول لحضرتك هات قلم رصاص وألوان وهات ورقة وتعالى حبيبي نلعب. يلا حبيبتي نلعب. وبعدين قول للولد أنا عايزك ترسم دلوقتي أسرتنا، يلا ارسمني أنا وماما وأختك، ارسمنا كلنا يلا دلوقتي، أو لو ثلاثة ارسم نفسك معنا أنا وماما بقى. وشوف الولد هيرسم إيه وما تهربش. حاول تشوف نفسك محطوط فين، منزوي على جنب في الصورة ولا أنت رسمك عملاق. طب الأم رسمها شكلها إيه، طب هو شايف نفسه مكتئب واخد جنب، ولا شايف الأخت هي المسيطرة، ولا يعني في تحليل شخصية عن طريق الرسم. على الأقل خالص حضرتك هتفهم فهم يعني مبدئي الرسم هنا هيقول لك إيه يعني. طيب أنا محتاجين بقى يعني محتاج مع حضراتكم دلوقتي نتعمق شوية كده ونشوف بقى الأسباب النفسية اللي ممكن تخلي ابننا عصبي. يعني الأم عايز أقول لك من في اختيار شريك الحياة، يعني من ضمن السمات ما بقاش عصبي وما تبقاش عصبية. وبعدين أثناء الحمل الولد بيتأثر بحوالي 6 مليون انفعال، وبيقولنا قبل كده بيرى ويسمع ويبصر وكل حاجة الطفل هو جوه، بتوصل له كل رسائل الحب ونبضات القلب عن طريق السائل الأمينوسي. فبالتالي الولد هنا شاعر بكل عصبية الأم فبتوصل للولد. علشان كده بقول للرجالة دايما لو مش عايز ابنك يطلع عصبي حافظ على زوجتك، ما تبقاش عصبي عليها علشان هي ما تتعصبش وانعكس ده على ابنك ويطلع لك ابن عصبي. فمن أول الحمل محتاجين ان احنا ناخد بالنا. وفي نفس الوقت احيانا الطفل يبقى عصبي لانه زي ما قلت قبل كده الام احتمال ما بقاش عندها رغبه قويه في انجاب الولد ده. اصل دكتور جه ما اعرفش وانا ما كنتش عايزه، اصل انا كنت عايزه اجل شويه، اصل احنا ما كناش متفقين، اصل انا ما كنتش حاسه ان انا هستمر فهيربطني اصل. وبالتالي محتاج حضرتك تتعمقي وتبصي جواكي، هل انت بجد كنت مستنيه ابنك؟ هتقولي اه طبعا يا دكتور انا عارف انه 90% 95% بالفعل كده، لكن في نسبة 5% الحقيقة لا شعوريا كانت لا ترغب في إنجاب هذا الولد، وبالتالي لم تتهيأ سيكولوجيا ونفسيا لاستقبال الولد، وهو كان حاسس بكده وشاعر بالرفض والنبذ. وبالتالي هو دلوقتي سلوك العصبية هو اللي بيرفضك دلوقتي ويقول لك زي ما أنت ما كنتش عايزاني أنا كمان مش عايزك. الأطفال زي ما بقول لحضراتكم عندهم ترمومتر دقيق لقياس درجة حرارة الحب والكر، بيشعروا تماما، ما بيفهمكش من كلامك لكن بيفهمك من اللي جواك من أحاسيسك. الأطفال أذكى مما نتصور. يعني الرضاعة، الرضاعة زي ما بقول لحضراتكم مهمة جدا إنها كمان تكون مشبعة جدا وإنها تكون سنتين، لأن أنا بقول لحضرتك إن الولد في المرحلة دي بيبقى أعلى مرحلة من مراحل النمو الجسمي، فبالتالي ان الام تشيله بهذا الشكل هو يحس بحاله من الهدوء وحاله من الاستمتاع، وكانه بيستدعي ايام زمن الرحم الجميل، البيئه الربانيه الجميله اللي كان محاط فيها بكل الامن، وكان بيوصل له كل الغذاء عن طريق المشيمه، وكان حاسس ان هو مرتاح جدا. فلما الام تشيله بهذا الشكل فيجي قلبه على قلب الام، يحس بذلك النغم الاصيل قلب الام اللي كان بيسمعه ايام يعني الرحم الجميل، فيهدأ. انا محتاج بقى الفطام يعني بعد سنتين، يا ريت الرضاعه توصل لغايه سنتين، وما نستعجلش بقدر المستطاع، ناخد بالنا من المساله دي، مش علشان بس اللبن زي ما بقول دايما لبن الام اللي فيه كل المواصفات الغذائيه الجيده للطفل، ولكن علشان الحب، علشان رسائل الحب اللي بتوصل للطفل خلال السنه دي. يعني برضو احيانا الفطام المفاجئ للطفل بغير تدريج، يعني للفطام بشكل مفاجئ، طفل يحس ان هو يعني طفل ده بيعاقب بده، هو حضرتك بتفطمه بشكل طبيعي لكن هو يقع عليه ده وكانه عقاب وكانه نبذ. خاصه بعض الامهات الحقيقه تخطا وتقول لك لا يا دكتور انا اصلا هفطمه وبعدين انا هوديه عند ماما لغايه لما تعدي مرحله كذا. كمان يعني بتحرمي من حاجتين في نفس الوقت، يعني كمان من الرضاعه ومن الوجود النفسي حتى مع حضرتك. لا ده كده هيستشعر نبذ وقهر وابعاد واقصاء، وحس ان هو فعلا يعني طفل غير مرغوب فيه وغير متقبل، وبالتالي لازم تزيد عصبيته. فمحتاجين ناخد بالنا من المساله دي. اي طفل ما يحسش انه في جو يسود الحب والدفء العاطفي وانه غير محبوب برضه لازم يعبر عن ده بعصبيته. اي طفل يحس ان هو مش في مركز الاهتمام هيحس بعصبيته، خاصه لما بقول لحضرتك بيجي له طفل جديد فبيحس بالغيره ويحس ان هو راح من مركز الاهتمام لجانب يعني هامش الاهتمام بقى بعيد خالص، يعني مش في بوره الاهتمام، وبالتالي لازم يبقى عصبي ويعبر عن ده. فمحتاجين ناخد بالنا ان الامهات توفق بقدر المستطاع ما بين الطفلين. يعني المشكله الاساسيه ان الطفل بيفهم، دي مش مشكله، المشكله فينا بقى احنا كاباء وامهات، احنا حاسين انه ما بيفهمش، وبالتالي ننقضه ونلومه ونعلق يافطة ولد عصبي. وأحيانا توصل ببعض الآباء والأمهات أنه أنت مجنون، فالولد ياخد فكرة عن نفسه وحشة جدا، وبالتالي يتعامل وفقا للرؤية اللي هو شافها. أنتم أصله صادقين، أصله أنت أب وأم، فأنتم اللي هتبقوا شعرين بالولد، ومعقول أنتم أب وأم أكتر حد هتحبوني هتغلطوا فيا؟ لسان حال الطفل بيقول كده، انتم اكيد شايفين يعني. فلما حد يقول لي من بره ما هو ما جابش جديد عصبي ومجنون، زي ما قال لي بالظبط بابا وماما كان عندهم حق، هم ما بيغلطوش خالص يعني. فيعني عايزين واحنا بنتعامل مع الاطفال نفكر ماذا لا نقول اكتر من ماذا نقول، وناخد بالنا من كل كلمه لان ليها وقع نفسي خطير جدا في نفس الطفل. يعني احيانا لما بنقول للطفل انت عصبي وغبي يحس ان هو نفسه مصدر ازعاج للاسره، فيحس بالذنب وبالتالي يحس بالتوتر، وتصل إليه رسالة كده مؤدها أنه أنا غير مرغوب فيا في الأسرة دي، وبالتالي يعني يعني لو عايز أسيب لهم البيت بقى أسيب البيت، لأن أنا كان غير مرغوب فيا وأنا حاسس أنه كل لحظة بيعبروا لي عن أن أنا طفل غير مرغوب فيه. يعني احيانا ناخد بالنا في علاقة الأولاد، في ولد بيبقى ما شاء الله يعني زي ما بيقول واكل أكل أخوه يعني، فبيبقى احيانا يعني بيستأسد على أخوه فبيضربه، وبعدين الطفل الصغير الغلبان المسكين يتعصب جدا ونروح نضرب يعني اللي هو الضرب، نروح نضرب اللي هو المظلوم يعني. فمحتاج حضرتك تاخد بالك من المسألة دي كويس قوي، لانه في طفل بيبقى كمان ذكي وطفل ربنا ما ادالوش قدر من الذكاء زي اخوه، وبالتالي الطفل الذكي بيكيد الطفل اللي هو ما عندوش درجة يعني عالية من الذكاء بشكل ذكي، هو مجرد انه يبص له نظرة ازدراء واحتقار وسخرية، فالطفل التاني الغلبان يتعصب ويروح يضربه. فتيجي حضرتك انت ما شفتش غير ان هو ده اعتدى على ده فتروح تضرب ده، يبقى واخد العقاب مرتين. فانت لازم تاخد بالك من المساله اللي دايره بين الاولاد، وتبقى فاهم مستوى ذكاء ابنك ده ومستوى ذكاء ابنك ده، تبقى فاهم يعني ايه الموضوع، وتسمع كويس جدا. انت متعصب ومستعجل وحضرتك قلقان وعصبيه فتضربي على طول، لا انا محتاج حضرتك لازم تسمعي كويس وتفهمي كويس الطفل، خاصه احنا احيانا الاب والام بيكبتوا مشاعر الطفل، ما بيعرفش يعبر عن نفسه، ما بيعبرش عن افكاره ولا يعبر عن مشاعره ولا رغباته ولا حاجاته، ولا احيانا حتى نسيب له فرصه يعيط ويعبر عن الامه، لا اسكت اخرس ما تتكلمش، وبالتالي الولد عارف يشتغل فايبريشن يعني هيعمل ايه، هيبقى عصبي جسمه هو اللي هيشتغل نيابه عن لسانه. يعني احيانا زي ما بقول لحضرتك يعني نسخر من طفل ونستهزئ بيه حسن لو في مشكلة في يعني في الشكل أو في حاجة في الجسم عنده أو طفل يعني على قدر يعني قليل من الذكاء، فإحنا دايما نسخر من المسألة دي. طب ما هو غصب عنه، هو يعني مش اللي عمل نفسه، وبالتالي محتاجين نحس بيه. بالتالي واحد واقع، أنا محتاج أدوس عليه ولا طبطب عليه وأقومه؟ فمحتاجين ناخد بالنا برضو علشان تقوليش في النهاية الولد عصبي. يعني في طفلين نمطين برضو للقدرات العقلية، طفل ضعيف العقل زي الطفل العبقري، الاثنين بنسميهم أطفال مشكلين. طفل ضعيف العقل بيبقى وسط إخواته أو وسط زمايله مش قادر يحصل تحصيل علمي، أو مش قادر يستوعب وينتبه للأوامر، وبالتالي بيعاقب، وهو لأنه مش قادر فبيحبط، ولأنه بيحبط فبالتالي لازم بيحس بالعجز ويحس أنه بالفشل وقليل، فبالتالي لازم يتعصب ولازم يعبر عن نفسه بشكل أو بآخر. يعني الطفل التاني بقى العكس، الطفل العبقري هو طفل في الفصل وبعدين المدرسة بتعيد كل يوم، فهو حاسس بحالة من الملل، أو الأم ما بتغيرش وبتكلمه بأسلوب مش طفل عبقري أو مش طفل ذكي ومش قادرة تتوافق معاه، فبيحس بحالة من الملل، وبالتالي حالة الملل دي علشان يوديها لازم يبقى برضو طفل عصبي وبيعمل حركات لا إرادية أحيانا. يعني وأحيانا الطفل العبقري ده يسأل أسئلة كتيرة جدا فنقول له أنت إيه، وأحيانا لما بيعمل حركات بقى فوق العادة وغير مألوفة بالنسبة لنا يبقى طفل مش طبيعي، وبالتالي نقول له انت مش طبيعي، انت طفل مش عايز اقول عبيط مجنون الحاجات اللي بتتقال، يعني لانه فكر بشكل مختلف، لانه فكر بشكل غير تقليدي وغير كلاسيكي، انه فكر غيرنا. واحيانا الاب يقول لك انا عايزه يطلع زيي بالظبط، ما لو طلع زيك مش هيبقى في تطور، انا ما اعرفش انت ايه بصراحه، يعني يا ريتك تتمنى انه ما يطلعش. خد بالك من المساله دي، يقول لك انا عايز اربي الولد زي ما تربيت. طب انت ضامن ان تربيتك كانت مثاليه؟ يعني خد بالك برضو من المسألة دي، ولازم يعني مهم جدا يا أخوانا أنه إحنا يعني أتصور أنه في كل الدول المتقدمة لازم يكون في اختبار ذكاء للطفل علشان نعرف مستوى ذكائه، هل هو طفل ضعيف ونعرف نتعامل معاه، وهل المشكلات النفسية والسلوكية دي لأنه فعلا طفل ضعيف فنبقى فاهمين سبب من القدرات العقلية، ولا دي مشكلة نفسية، ولا مشكلة تربوية، ولا مشكلة في المدرسة، طب هو تحصله قليل لأنه هو طفل ضعيف عقل، ولا لأنه في مشكلة مع الآخرين، مشكلة نفسية، ولا مرتبطة بضعف عقله. الطفل برضو العبقري هل هو طفل فوق العادة فمحتاج تعامل خاص، محتاج تكتشف باقي مواهبه وتوظف مواهبه وإبداعه وقدراته الكبيرة دي في اتجاه إيجابي. ده احنا أحيانا نحطم الأطفال دول، فتصور أنه كل طفل محتاج اختبار ذكاء علشان نعرف نتعامل مع طفلنا. إذا عرفت استطعت، إذا عرفت القدرات العقلية للطفل استطعت تقدر توظفه بشكل إيجابي، خاصة أنه بيعرفك كمان حتى الولد قدام يدخل أدبي ولا علمي، وبعدين يدخل علم علوم ولا علم رياضي، في ذكاء كمي وفي ذكاء لفظي، في ذكاء مجرد بصري، وفي ذاكرة قصيرة مدى علشان تشوف الولد أحيانا بينسى ليه، يعني الذاكرة قصيرة المدى ما بتستوعبش المعلومات ما بتدخلش، فما بتروحش الذاكرة طويلة المدى فتشتكي وتقول الولد بيسرح وبينسى. يعني من الحاجات اللي بتسبب العصبية لدى أولادنا وإحنا السبب، سابينهم قدام أفلام الأكشن، سابينهم قدام الكرتون العنيف، ما بناخدش بالنا الأولاد بيتفرجوا على إيه، وبالتالي تحس إن الولد هنا عصبي جدا والاولاد عاملين ساحه حرب. طب ما بيقلدوا الفيلم اللي شافوه، ما الولد حاسس ان هو البطل والولد القوي بيستأسد على الولد الصغير، والصغير عايز ينتقم بيحس ان هو بقى ممكن يعمل حركه يعني في الولد الكبير. فياريت ناخد بالنا كويس جدا لانه كل ده بيؤثر على الاولاد، حتى لما الطفل بيبقى نايم وتلاقيه بيدوس على اسنانه وتلاقيه بيتكلم وهو، كل دي حركات ولزمات عصبيه لان هو جواه ثوره غير عاديه، فالبركان ده بقول لحضرتك بيطلع الحمم البركانية وهو صاحي وهو نايم. كل دي لزمات عصبية محتاجين ان احنا ناخد بالنا. احيانا نشعر الطفل بالعجز او هو يبقى شاعر كده بالعجز، شاعر انه ثقته بنفسه ضعيفة، شاعر انه فاشل، شاعر انه قليل، وبالتالي العصبية بتاعته هنا علشان حقق ذاتي وعلشان حاول بقدر المستطاع اوجد لنفسي مكان في العالم اللي حواليا ده، في عالم الاطفال اللي مليان ده في البيت. يعني برضو من المشكلات اللي ممكن تسبب لأبنائنا لأولادنا العصبية إنه الطفل يفقد شخص عزيز عليه، أب أم عم خال جد جدة، المهم إنه كان في شخص مرتبط بيه وتوفي، أو شخص كان مرتبط بيه وسافر، هو فقد شخص عزيز عليه، هيقعد فترة كده اضطراب يعني فيها كده اضطراب ضغوط مع بعض الصدمة، وهيبقى الحقيقة عصبي لفترة معينة. علينا ان احنا نتفهم مشاعره ونتفهم احتياجه. احيانا الطفل برضو مش يفقد شخص لكن يفقد شيء عزيز عليه، لعبة تتكسر، حاجة تضيع منه، برضو يبقى متوتر ويبقى عصبي تماما. لعبته هي عربيتك على فكرة، يعني لعبته لما تتكسر تخيل حط نفسك مكانه وكأن عربيتك انت اللي اتكسرت، وشوف قد ايه هتبقى متضايق ومنفعل وعصبي، وبرضو الطفل هيبقى قد ايه هو برضو منفعل ومتضايق. يعني برضو من ضمن الأسباب اللي ممكن توصل أطفالنا للعصبية، واحتمال ما بنشو واخدين بالنا، يعني إنه لما نغير السكن إحنا فرحانين، ولكن الطفل غير السكن هو مرتبط بالأماكن، واللعبة بتاعته كان بيمشيها في المكان ده، وكان بيلعب مع الأم في المكان ده، وارتبط بالمكان ده وحس بالأمن في المكان ده، فلما نيجي نغير السكن مش قادر يتوافق مع المكان الجديد فتعصب. أو أحيانا يغير المدرسة فهو واخد على زملاء وعلى أولاد وعلى مدرسين وعلى مكان وعلى باص بيوديه، على أسلوب حياة بيتغير تماما بالنسبة للولد. إحنا بنغير لمكان أحسن أو إلى آخره، وأحيانا ممكن يكون لمكان أقل، المهم إنه التغير ده في السكن أو في المدرسة بيعصب الولد تماما. يعني أحيانا من غير ما ناخد بالنا ربما يكون الولد، وده واحد في المعرف درجته قد إيه، لكن بتيجي الحالات دي العادة النفسية إنه الولد عصبي وبصين على كل الأسباب. الحقيقة لغاية دلوقتي مش قادرين نتوصل لسبب عصبيته، ونلاقي أنه كان معتدى عليه بدنيا أو جنسيا داخل المدرسة، وبالتالي هو حاسس بحالة من الزلة وحاسس بحالة من الضعف، وبالتالي بيبقى عصبي ومش قادر يقول لأي حد أي حاجة. محتاج برضو الأباء والأمهات ياخدوا بالهم من المسألة دي كويس جدا. أحيانا الطفل، وده من أخطر الحقيقة أسباب عصبية الأولاد، انه بيقلد الاب والام زي ما بقول لحضرتك يعني. وكنت دايما بقول لحضرتك يعني انه التاثير والتاثر، التواصل بيتم بنسبه 93% تواصل غير لفظي، 55% تواصل بصري. هو شايف حاله حضرتك وانت في حاله عصبيه وتشنج، وبعدين شايف حاله الام كمان وهي في حاله عصبيه وتشنج، وبالتالي الصوره دي انطبعت جوه ذهنه، وبالتالي هو أخذ لقطة للأب وللأم واستدخلها بهذا الشكل، وبالتالي أنا لازم أكون زي دول، زي الأب والأم دول يعني. طيب الجدة بقى يعني بتقول إيه؟ فكروا كده. وأحيانا الأم تقول إيه؟ والكلام ده بيتقال مع أولادنا. فكروا كده، أحيانا ممكن الأم الزوجة تساعد الولد إنه يبقى عصبي إزاي، والجدة تساعد الولد إنه يبقى عصبي إزاي في التقليد. فكروا ممكن يبقى إزاي؟ نص دقيقة. منتهى البساطة تلاقي الجدة الولد يتعصب فتضحك جدا وتدعم السلوك طبعا عند الولد، دي جدتي اللي بتحبني الحقيقة يعني مستمتعة جدا بيا كده. وبعدين تقول للأب والأم سبحان الله، تخيل تقول للأب وتقول للأم زي أبوه لما كان صغير بالظبط، عصبي زي أبوه، فالولد ما شاء الله عصبي. وبعدين الأم تيجي تقول أم الولد تقول ده أنت طالع لأبوك بالظبط نفس العصبية، فالولد ما شاء الله. يا العصبية دي حاجة حلوة، أبوي أصلا ما يعملش حاجة غلط ولا أمي تعمل حاجة غلط، فبالتالي أنا طالع عصبي، يعني أنا كبرت، يعني أنا دلوقتي يعني مش صغير. وبالتالي يعني في التقليد كان الشاعر الحقيقة عبر أفضل تعبير عن تقليد الأولاد للأباء، وأفضل برضو تعبير عن أن الأباء قدوة لأولادهم في كل سلوكياتهم، وبالتالي الأولاد بيقلدوا ده. الحقيقة الشاعر بيقول إيه في تقليد الأبناء للأباء وأن الأباء قدوة؟ بيقول مشى الطاووس يوما باختيال فقلد شكل مشيته بنوه، قال على ما تختالون قالوا سبقت بي ونحن مخلدوه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فإحنا ناخد بالنا لأن إحنا الأصل والولد الصورة، زي ما هتكونوا هيكون، فناخد بالنا مننا قبل ما ناخد بالنا من أولاد. طيب عايزين دلوقتي بقى نوصل لعلاج العصبية عند الأطفال. ممكن نعالج الأولاد إزاي؟ لاحظوا إن أنا كنت قلت في الأسباب إنه في أسباب عضوية وفي أسباب أسرية وفي أسباب خاصة بالوالدين والجد والجدة والمحيطين بالطفل، وفي أسباب تربوية خاصة بأسلوب التربية اللي بنربي الطفل بيه، وفي أسباب نفسية. إذن العلاج لازم يكون بهذا الشكل، لازم نكون نظرتنا شمولية للأشياء، لأن مشكلتنا أحيانا تكون نظرتنا بسيطة جدا وسطحية جدا. لا، أنا عايز نظرة حضرتك تكون متعمقة، تكون شاملة، تكون بصة لكل الموضوع من جميع جوانبه. يعني محتاجين أن إحنا نشوف الولد هو بيتعصب ليه، نبص ناخد بالنا أولا يعني من النواحي العضوية، هل فعلا الولد ما بيأكلش وفقد الشهية وخاسس وعنده فقر دم، والولد يعني عنده نقص حديد، وفي نفس الوقت نشوف لما يبقى اتعصب مبدئيا كده عند دكتور غدد، نشوف هل الغدة الدرقية فعلا في إفراز زيادة وفي نشاط ليها، ولا الأمور ماشية إزاي. محتاج برضو يعني حاجات بسيطة كده عضوية، إن إحنا الأولاد عدم الانتظام على الفطار ده كان أحد أساتذتنا يقولك ده انتحار بطيء، يبقى أنا محتاج الولد لو مش هيفطر ياخد السندوتشات معاه للمدرسة ونتأكد إن هو كلها، ويشرب كوباية لبن الصبح. ما يقولك لا أنا بابا يعني مش بحب ده، لا يا ماما، حاول بقدر المستطاع انك انت تخلي يعني تغيره، تحط عليه اي حاجه نسكافيه او ما شابه، يعني بحيث انه ما يبقاش يعني تحاول تنوع للولد، يعني لان الاطفال سريع الملل. تمام. محتاج معلقه عسل نحل على ريق النوم للولد يوميا، مفيده للنشاط، مفيده للذاكره، مفيده للمناعه، مفيده للهدوء، مفيده لقله العصبيه، مفيده في شفاء للناس، مفيده لحاجات كثيره جدا الحقيقه. يعني ومن ضمن العلماء بالنسبة لعصبية الكبار وعصبية الأطفال، اكتشفوا أنه اللي يشرب كوب ماء على ريق النوم، حتى في علاج بالمية النهاردة، كوباية مية على ريق النوم يوميا برضو تساعده على الهدوء والاسترخاء يعني. طيب يا دكتور، من ناحية الأسرية، طب احنا نعمل ايه؟ محتاجين ان حضراتكم اكيد دلوقتي وصلت لنا الرسالة، محتاجين نحسن بقى العلاقات الأسرية، محتاجين نحسن العلاقات الزوجية. يا اخوانا احنا مش محتلين، ده احنا يعني احنا في بيت ومع بعض، ده احنا نقدر نعمل اي حاجه، ده احنا ما فيش حد مسيطر على عقلنا كزوج وزوجه. تقدري حضرتك تتسامحي، تقدر حضرتك تتسامح، تقدري تشيل كل الخلافات اللي موجوده، تقدروا تتولدوا من اول وجديد، تقدروا تشوفوا بعض بنظره مختلفه، تقدروا تشيلوا النظاره السوداء اللي شايفين بعض بيها وتلبسوا نظاره واقعيه. والله كل انسان فيه جمال لا يوصف، كل انسان لو قال انا ممتاز فهو برضه الحقيقة ما اداش لنفسه حقها، لأن هو أفضل من كده تماما، لأن أنا بقولك ربنا اللي خلقه. وبالتالي كل إنسان فيه نقاط إيجابية ونقاط سلبية، محتاج حضرتك وحضرتك تركزوا في بعض على النقاط الإيجابية وشوية تتغاضوا على الصفات السلبية، ما أنت فيك صفة سلبية وفيها صفة سلبية، فبقدر المستطاع نشوف بعض بشكل كويس وتتفقوا على كده. يعني أقول لحضراتكم وصفة سحرية في جملة كده لحل المشكلات الزوجية والسعادة الزوجية. تابعوا برنامج فن السعادة الزوجية كل يوم اثنين الساعة 10:30 الصبح، هنكون في الشغل يا دكتور بيعاد يوم الخميس بالليل الساعة 1:30، وما فيش يعني عذر. يعني محتاجين ان احنا داخل البيت علشان ما وصلش ابننا للعصبية، احنا نتحكم في نفسنا، احنا نتحكم في عصبيتنا، احنا كأب وام. يعني الحقيقة انا سامحوني في لو مقتدر هشتري الحقيقة لكل بيت في أب وأم عصبيين تلاجة أو ديب فريزر من غير إدراج، علشان نقعد فيه نص ساعة كده علشان نهدي أعصابنا، أعصابك في تلاجة علشان الأولاد، علشان خطر أولادنا، سامحوني. فياريت لو حد يقدر يعمل ده بالنيابة عني يعمله. يعني على فكرة مش محتاج يروح للتلاجة، لأنه طالما عارف أنه لا مش هعملها. زي ما بقول لحضرتك أنت قادر على التحكم في العصبية، أنت يا أختي قادرة على التحكم في العصبية عندك، لأن المشكلة الأساسية كل يوم في العيادة النفسية الأخت تقول لي أعمل إيه، أصلا أنا اللي عصبية. أنت اللي عصبية؟ لا، أنت تقدر تتحكم في عصبيتك. وهنبدأ يعني من النهاردة بالنسبة لنا وبالنسبة للأولاد نعمل جدول كده السبت حد الاثنين الأيام كل الأيام كده، وبعدين نشوف يعني مرات العصبية ونشوف اتعصبنا كم مرة في الخانة التانية كده مرات العصبية، وبعدين نشوف بقى سبب العصبية، هل كان موقف ولا كان شخص معين هو اللي تسبب في عصبيتنا، ونعمل نفس الجدول للأولاد برضو كل يوم تعصب كم مرة، وإيه المواقف اللي تعصب فيها، وإيه الأسباب اللي دعته للعصبية. يمكن تلاقي حضرتك يوميا سبب العصبية فتكتشف ده تعدل من نفسك. يمكن تلاقي حضرتك يوميا سبب عصبية الابن فعدلي من نفسك. يمكن حضرتك تلاقي ان الزوج او الزوجة تلاقي فيه أسباب معينة, تلاقي فكرة خاطئة تكتشفي. نلاحظ ذواتنا, نلاحظ نفسنا خلال أسبوع كده, نسجل كده مرات العصبية ونسجل مواقف, يعني مواقف الأشخاص اللي سببوا لنا في العصبية, ونقول سبب العصبية ده أول أسبوع, علشان تاني أسبوع تقترح مع نفسك كده ممكن تعدل عصبيتك إزاي علشان ما تنعكسش على ابنك, وبلاش موضوع الديب فريزر والتلاجة. طيب من ناحية تربوية مهمة جدا جدا, لأن بقول لحضرتك أهو إحنا اللي بنسبب في عصبية أولادنا بأسلوب تربيتنا, أساليب تربيتنا الخاطئة. اتكلمت عن أساليب التربية الخاطئة, عايزين نبعد عنها تماما, عايزين بقى نتعلم فن واستراتيجيات فنون تربوية جديدة. واتكلمت الحقيقة في برنامج فن التربية فيما سبق عن حلقات إن شاء الله تنزل على موقع يعني قناة الرحمة وعلى الموقع الشخصي بتاعي, هتنزل كل فنون التربية, كنت كل الحلقات اتكلمت فيها حاولوا ترجعوا لها. يعني اتعلم فن التربية بالثواب والعقاب, امتى تسيب ابنك ماديا ومعنويا وامتى تعاقب ابنك ماديا ومعنويا, لان قانون الكون كله مبني على الثواب وعلى العقاب. يعني عايزين نتعلم مع بعض فن التربيه بالحب, ازاي نوصل رسائل الحب لاولادنا. مش عايز الحب يبقى محبوس في الصدور, عايز الولد توصل له رساله الحب, عايز توصل له الرساله عبر برنامج عملي. دايما بقوله نظره الحب, بسمه الحب, لقمه الحب, لمسه الحب, حضن الحب, هديه دل على الحب, سلوك عملي بشكل عام دل على الحب. لازم ابنك يحس انك انت وصل له, لازم البادي لانجوج لغه الجسد بتاعتك تعبر عن الحب. وبالتالي حتى لو ما تكلمتش, هم الاولاد عندهم ترمومتر دقيق لقياس درجه حراره الحب, فهتوصل له المشاعر دي, هتوصل له. بس المهم ان انت تحس بيها جواك الاول وتفعلها وتوريها للولد وتعبر عنها برضه. محتاجين نتقن فن التربيه بالحوار. اولا احنا كشخص يعني بقى انا متمكن فن التربيه بالحوار او يعني القدره على الحوار مع الزوجه الاول والزوجه مع الزوج, نتحاور فالولد يشوف نموذج طيب للحوار, مش نموذج بالحوار بالايدي وبالبوكس, لا نموذج للحوار بالكلام وبالالفاظ وباللسان, وبالتالي الولد ياخد النموذج الايجابي والطيب ده. لكن لو ما فيش اي حوار مع الطفل طبعا هيعبر بجسمه مش هيعبر بلسانه, لانه ما تعودش على حوار. اكمل لحضراتكم علاج العصبية لدى الاطفال ولكن بعد الفصل.
سنعود باذن الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, واهلا بكم في مواصلة برنامج فن التربية وحلقة عصبية الاطفال اسبابها وعلاجها. حابب اتكلم مع حضراتكم في علاج العصبية, وبقول لحضراتكم ان احنا لازم نتقن فن التربية بالحوار علشان نقدر نتحاور مع الطفل ونعلمه ازاي نتكلم مع بعض باللسان مش بالايدي, وبالتالي الطفل بعد كده يقدر يعبر بلسانه مش باللزمات العصبية وبجسمه الحركات اللي بتبقى فيه العصبية. في الحقيقة ثلاث قواعد ذهبية محتاج حضراتكم ياريت تكتبوهم وتسجلوهم, لانهم مهمين جدا جدا في علاج العصبية عند أولادنا. أول قاعدة ذهبية بتقول إنه لما طفلك يبقى في حالة عصبية عايز حضرتك تتجاهله. تجاهليه, تجاهل الطفل وهو في حالة العصبية تماما, وما تحاولش إنك أنت تلبي له طلبه علشان ما يتعودش إنه العصبية دي كانت هي الطريقة والوسيلة اللي من خلالها يشبع احتياجاته, وبالتالي تبقى يعني دأب عنده, وبالتالي تبقى هي اللي يعني الطريقة بتاعته اللي يستخدمها مع حضرتك والعصا اللي يرفعها لحضرتك لما يكون عايز حاجة ويضغط علينا بيها. يبقى أول حاجة إن أنا أتجاهل الطفل وهو في حالة العصبية, وممكن أشتت انتباهه لحاجة تانية, يعني ممكن أشتت انتباهه لحاجة تانية. القاعدة الذهبية التانية بقول لحضرتك بقدر المستطاع ما تتكلمش مع الطفل وهو بيصرخ وما تسمعوش خالص, وقول له مش هبدأ أسمعك ولا أكلمك إلا لما تهدى. مش هكلمك إلا لما تهدى. القاعدة الذهبية الثالثة إن أنا محتاج حضرتك تتفق مع طفلك إنك أنت يا بص يا بابا, بص يا حبيبي طالما أنت بتتعصب وتعمل الحركات دي ثق تماما إن أنا مش هلبي لك أي حاجة, وتبقى عند كلمتك, وتبقى عند وعدك, عند وعدك خلاص. تتفق معاه إنه طالما أنت بتعمل ده مش ممكن هلبي لك أي طلب تماما, علشان تبقى عارف مسبقا. وكأن أنا بعمل برمجة العقل اللاواعي عنده, فهو بياخد الأمر ويحتفظ بيه ويحاول يختبرنا. خدوا بالكم أطفالنا أذكياء، حاول يختبرني. وبعدين على قد بابا بينسى بقى، ماما بتنسى، وبعدين يعمل الشيء نفسه. لا انك خليك فاكر، لان الطفل ذكي الحقيقه هيحاول يختبرك. لا، فخليك انت فاكر انك انت اتفقت معاه ان هو طالما بيعمل الحركات دي انت مش هتلبي له اي حاجه تماما. انا محتاج حضراتكم نتقن فن التربيه باللعب، نلعب مع اولادنا، خاصه اللعب الجماعي مع اقرانه من نفس السن، ويلعبوا لعبه جماعيه علشان يتعلم ان للعب قوانين، انه في صح وفي غلط، وفي عقاب في اللعب، وفي صفارة حكم، قف وكده انت غلط، وكده تطلع بره، وكده كارت اصفر، وكده كارت احمر. يتعلم انه من خلال اللعبه قوانين اللعبه الكبيره، لعبه الحياه، يعرف برضو انه الحياه ليها قوانينها وليها العقاب اللي هيوقع عليك. مش كل حاجه هتبقى تدليل بقى وحمايه، ومحدش يعني هيسالك عن اي حاجه. انا محتاج من خلال اللعب حضرتك مع الولد توصل له ويوصل لك، لانه اثناء اللعب بيبقى الطفل مستمتع جدا. وانا بقول لحضراتكم اهو انه ما فيش طفل تبقى قاعد معاه ويكذب او يسرق او يعند او يبقى عصبي او يبقى عنيف او يبقى عدواني او طالما بتلعب معاه كل الرسائل المشكلات النفسيه السلوكيه علشان يجيبك، لكن اوريدي انت معاه، فبالتالي مش محتاج ان هو يعني يجيبك. يعني طبعا خد بالك انه اللعبه الجماعيه كمان تعلموا حاجات جميله جدا، تعلموا روح الفريق، تعلموا التمركز حوالين الكل مش التمركز حوالين الذات، تمام. وفي نفس الوقت بتعلموا لغه النحن مش لغه الانا، مش انا وفقط ومن بعد الطوفان ويبقى اناني، لا ده انا بعلمه ان الكل في واحد، كلنا مع كلنا فريق، كلنا تيم واحد بنلعب ضد فريق اخر، وممكن انا اروح العب مع الفريق الاخر، وفي نفس الوقت يبقى انا اخضع للقوانين، وبالتالي اخضع لقوانين الاب والام وقوانين الحياه بشكل عام. يعني محتاج ان حضرتك لازم يكون في مكعبات، خلاص مكعبات تبني بيها برج، ومكعبات يبقى فيها ارقام وفيها حروف وفيها حيوانات وفيها صور كذا، بحيث انه يستمتع بيها، وفي نفس الوقت يبقى اللعب مع الطفل، وفي نفس الوقت تحاول يعني تفرغ كل انفعالاته وكل قواه الحركيه وكل نشاطاته الحركيه الزايده من خلال اللعب ومن خلال الابداع. يعمل سبليميشن، اعلاء كده وتسامي للرغبه، بدل ما يخرج العصبيه بشكل حركي خرجها بشكل إبداعي بشكل فني. يعني علشان كده محتاجين نركز مع الأولاد على الألعاب الحركية، مش الألعاب اللي هي وإحنا قاعدين الطفل العصبي بالذات. العب معاه لعبة قدم أمام قدم، أنا عايز حضرتك يبقى على خط مستقيم، ولو خط البلاط مثلا أو أي خط أو خيط حطه له، ويمشي قدم أمام قدم، رجل قدام رجل، رجل قدام رجل، من الباب للشباك أو مسافة مثلا 3-5 متر زي ما يكون، رايح جاي 5 مرات في اليوم، وكل يوم نعمل اللعبة دي مع بعض، بحيث ان انا اعلمه انه تمشي واحده واحده، والحياه مش هناخدها يعني في الانفعال والعصبيه دي، لا ده احنا ممكن نمشي خطوه خطوه زي ما احنا ماشيين، نمشي برضو على مستوى الانفعال بهذا الشكل. يعني ندربه يقف على رجل واحده، ندربه يقف على رجل واحده لفتره، وبعدين نخليه يعمل 5 محاولات، وبعدين امسك له ستوب ووتش كده او ساعه، وشوف هو او عد 1-2-3 وهو واقف على رجل اليمين او الشمال، مش هتفرق، لفترة معينة، بحيث انه يتعلم الثبات الحركي ويتعلم الثبات الانفعالي وما يبقاش عصبي. فدي برضو تدريب هيعلمه. يعني لعبة جميلة جدا لعبة التعبير عن المشاعر، دي لعبة برضو لعبة التعبير عن المشاعر. اقعدوا كلكم في ساعة صفة كده بعد ما كلنا، الأسرة كلها الأب والأم والأولاد، وبعدين تعالوا نلعب يا أولاد لعبة جميلة جدا. أولها بيقول أنا اللي مضايقني هو كذا، كل واحد يقول 5 حاجات، وتعالوا نفكر لمدة 5 دقايق، وتعالوا نكتبها في ورقة، وتعالوا نقولها. اللي محرج يقول يكتب في ورقة أنا اللي مضايقني كذا، أنا متضايق علشان كذا، أنا نفسي يتحقق لي كذا، خلاص. هتقدر لعبة التعبير عن المشاعر، هتتفهم مشاعر ابنك، وفرصة إن الولد يعبر عن مشاعره من خلال لعبة جميلة جدا. يعني اعمل لعبة كده، يعني أنا بسميها لعبة إعادة المشهد بالبطيء. يعني يعني هو متعصب ومتنرفز ومتضايق وبيعمل حركات، حاول بقدر المستطاع انه نلعب لعبه معينه، تعال خليه يعمل حركه معينه ويعيدها بالبطيء، زي الجون كده لما بيتعاد بالبطيء، زي المشهد لما بيتعاد بالبطيء. انا عايز الولد يتعلم ان هو يعيد المشهد بالبطء علشان يتعلم التحكم في ذاته والثبات الحركي والثبات الانفعالي. برضه محتاج حضرتك تتقن، وحضرتك بالذات الام تتقني فن التربيه بالقصه. محتاج حضرتك للولد العصبي حكي له قصتين، قصة الولد هادي ويكون اسم بطل القصة فيها قريب من اسم ابنك أو اسم بنتك، ويكون نفس السن تقريبا ونفس السمات ونفس الخصائص ونفس البيئة اللي انتم عايشين فيها. بلاش نحكي قصص خيالية، وكانوا في فيلا وراحوا البسين واحنا عايشين في اوضه يعني خلينا واقعيين علشان ما دماغ الولد ما تشرطش بعيد. يعني بقدر المستطاع القصه تكون خياليه واقعيه، واقعيه نسقطها على البيئه اللي احنا فيها علشان الولد يتقمص شخصيه الولد ده. والولد الهادئ ده هنقول صفات جميله جدا عبر القصه، هنوصل القيم للولد من خلالها يعني. وقصه الولد تاني عصبي ووحش، اختار اسم يكون بعيد تماما، اختار اسم غريب عشان ما يقابلوش في المدرسة فحس ان هو ده الطفل العصبي، ولان القصة تفضل جواه يعني وهتبص قيم جواه، فبالتالي هيكره الولد من اول لحظة يعني. يبقى قصة هنا وقصة هنا، ولازم تسأل الولد بعد نهاية القصة برضو ايه اللي انت فهمته من القصة، ايه رأيك في بطل القصة الاولاني وبطل القصة التاني، تحب انك انت تكون مكان الاولاني ولا التاني ليه. فتسيب الولد يعني يراجع الافكار اللي حضرتك غرستها فيه يعني. محتاجين نعلم أولادنا يعني فن التربية بالفن، فن التربية بالفن، نعلمه بعض الفنون كده، يتعلم الرسم بشكل كويس، الشعر، الإنشاد، التمثيل المحترم، يعني كل دي فنون الحقيقة، وفنون تانية جميلة جدا يعني، اللعب بصلصال والرسم على الزجاج وكذا وكذا. كل الفنون دي زي ما بقول لحضرتك هيخرج الطاقة بس بشكل مش حركي، لكن بشكل هنا واخد شكل أكثر فنية من خلال الخيال يعني. طيب العلاج من الناحية النفسية، محتاج أن الطفل العصبي ده لازم يحقق له كل احتياجاته الأساسية واحتياجاته برضه المعنوية علشان ما يحسش بالنقص خاصة بين زمايله يعني، وفي نفس الوقت يحس أنه شاعر بالأمن داخل بيئة آمنة، ويشعر بالحب، وتكلمت مع حضرتك في برنامج الحب، يشعر بالاهتمام والتقدير في أب وأم بيقدروه وبيسمعوه وقاعدين معاه وبيلعبوا معاه، وخليه زي ما قلت لك يعبر عن أحاسيسه وعن مشاعره عشان تفرغها له أول بول أول بول على طول يعني. محتاج حضرتك تتقبله هو، حتى لو طفلك ده أنت شايفه إيه، تقبله كإنسان، تقبله كابنك اللي أنت بتحبه اللي أنت عمرك ما هتسيبه ولا هيسيبك يعني، لكن أرفض السلوكيات وتسامح مع بعض الأخطاء، لأنه طفل هيتعلم من التجارب، هيتعلم من الصح والغلط، طفل هيتعلم من تجاربه دي وهيوصل للصح. وده من بقول لحضرتك أنت ما أخطأتش قبل كده، هتقول لي أخطأت. طب في حد كان مشي من غير ما كان يعني بيقف ويقعد ويقوم ويقع طب اللي كان ناجح ده كان ناجح على طول ولا كان في لحظة فيها شيء من الفشل؟ محتاج حضرتك تغير نظرتك وتخلي نظرتك إيجابية. أنا محتاج واجب بقى لحضراتكم كأب وأم، هاتوا ورقة كده، ابنك العصبي ده حاول تكتب 20 ميزة من مميزاته على مستوى الشكل، على مستوى الجسم، على مستوى السلوكيات، على مستوى القيم، على مستوى المواد اللي هو شاطر فيها، وعلى مستوى على مستوى، حاول تكتب 20 ميزة وانت تقراها الأول علشان تشوف ابنك الأول صح، فيشوفك انك انت شايفه صح، لانك انت المراية يعني هتنعكس، فهيشوفك هيشوف نفسه من خلالك يعني، شايفه عصبي هيكون كده. فغير فكرتك انت ابتداء عن ابنك، اكتب العشرين ميزة لما تحفظهم حاول تقولهم له تباعا خلال اسبوع، هتلاقي هو طبيعي تغير يعني. انا محتاجك تكافئ ابنك على السلوك الهادي، لما يكون هادي تكافئه معنويا وتكافئه ماديا، وتحاول يعني تقول له انك انت هادي ومطيع، وتقول لوالده وتقول للمحيطين بيه انه هادي. اشمعنى لما يبقى عصبي نقول ولما يبقى هادي ومطيع ما نقولش؟ عايزين نحمد ربنا على المعدة وهي ما فيش اضطراب، ولا لما نشعر بتعب المعدة نقول نحمد ربنا في كل وقت يعني. محتاجين نروح عن نفس الولد لأن النفوس تمل، روح عن القلوب يعني. يبقى فيه تنزه في الحدائق العامة علشان نخرج من جو البيت المشحون بالتوتر والعصبية. أحيانا ذاكر ذاكر، فأنا محتاج أخرج لجو تاني محدش يقول لي ذاكر، ولا هتاخدوا الكتب معكم في الجنينة، وفرصة للزوجات يخرجوا يعني. الولد الصلاة فيها ترويح عن النفس، وفيها اطمئنان للقلوب، وفيها طبعا تفريغ للشحنات، وفيها وكأننا لما بسجد بعمل يعني زي يعني تلميس أرض كده علشان أفرغ كل الشحنات وكل التوترات اللي موجودة جوايا. وده أفضل تدريب الحقيقة أنا شخصيا بعمله عندي، التدريب أفضل تدريب الحقيقة، وكل الدنيا ما تعرفوش أفضل تدريب للثبات الانفعالي والثبات الحركي الصلاة، وخاصة صلاة الولد مع أبوه لما يروح المسجد في جماعة وهو واقف 10 دقائق في حالة ثبات حركي وثبات انفعالي. القرآن لما يبقى جوه الولد يحفظه لك ويخليه هادي، خاصة الأم اللي لسه دلوقتي حامل، يبقى تقرأ القرآن من دلوقتي. الولد إن شاء الله هيطلع مش أغاني ويطلع متعصب، لا أنا عايز تقرأ القرآن من دلوقتي، فينعكس على الولد. وفي النهاية ما تنسوش الدعاء لأولادكم ادعوا لأولادكم بالهداية وبالثبات الانفعالي. وما تنسوش الحلقة دي إن شاء الله هتلاقوها على موقع قناة الرحمة، وإن شاء الله قريبا هتلاقوها برضو على موقع الشخص الصالح عبد الكريم .com. وافتكروا دايما إن أولادكم نعمة شكروا ربنا عليها، وإن أولادكم أمانة وأنتم مسؤولين عن حفظ الأمانة، وإن التربية علم وفن، علم عايزين نعرف أصوله وقواعده واستراتيجياته علشان حضرتك تبقى فنان في التربية، علشان حضرتك تبقى فنانة في التربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تربية الأبناء، تربية الأبناء، تربية الأبناء، تربية الأبناء رسالة فليحفظ كل أنجالة، جالسهم ناقشهم واسمع من كل وارقب أحوالا، علمهم آداب الشورى كي يحسن كل أقوالا، حفظهم قرآن المولى كي يتقن ولدك أعمالا، أرشدهم للسنة يبقوا بالسنة في أعظم حالا.